السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى الشارح عن قول المالك رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وتكلم تحت هذه العبارة عن بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. عقب بعد ذلك بالشق الثاني، الشق الثاني من الشهادتين أو من كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشهادتان اللتان يدخل بهما المسلم أو الشخص في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعها قرينتها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيما مضى تكلم على الشطر الأول أو الشهادة الأولى وبعض ما يتعلق بها من التوحيد، وأدخل ضمن ذلك بعض الكلام في القدر، ثم الآن يتكلم عن الشطر الثاني والشق الثاني للشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمسلم عندما يقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد المؤلف اليوم أن يذكر لك دلائل هذه الشهادة، دلائل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على نبوته؟ ما الدليل على رسالته؟ ما الدليل على هذه الرسالة التي أنت شهدت بها، وعلى هذه النبوة التي أنت أو التي آمنت بها؟ هذا هو مبحث هذه الليلة بوجه عام، ثم سنتكلم بعد قليل عن هذه الدلائل، لأن المؤلف قبل ذلك ذكر مقدمة يسيرة في صفحة تدل على أن منتهى العز، منتهى العبودية، ومنتهى الشرف في أن تحقق العبودية لله جل وعلا، ومكانتك ومنزلتك وشرفك بمقدار ما حققته من العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا. وأكمل الخلق هم أكمل الناس تحقيقا لهذه العبودية، وفي مقدمتهم الملائكة والأنبياء والرسل، فهؤلاء أكمل من حقق العبودية إخلاصا لله جل وعلا وخضوعا ومحبة، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى أو ما دار حتى قامت القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر. ما دار حتى قام في القطبان. إذن غاية عبادة الرحمن غاية حبه، غاية الحب مع غاية الذل. وأعظم من حقق هذه المرتبة كما قلت هم الملائكة والأنبياء والرسل. الملائكة الذين قال الله عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد ذلك الأنبياء والرسل. هذا المبحث هو مقدمة لمبحث دلائل النبوة الذي سأتكلم عليه، فنقرأ ما يذكر المؤلف من مبحث هذا التمهيد في تحقيق العبودية والمقامات في ذلك، ثم يدخل في درس الليلة والكلام على دلائل النبوة والرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المنتظى. الاستفاء والاستباء والانتظاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإكراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة تكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، حقا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله والطريقة المشهورة.
نعم. إذن هذا هو التمهيد في أن العبد كلما ازداد في تحقيق عبوديته لله جل وعلا ازدادت درجته ومكانته عند الله جل وعلا. وذكر مثالين: الملائكة والأنبياء والرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشاعر في ذلك: ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. دخولي تحت قولك يا عبادي، وهذا شرف لك أن تدخل تحت قول الله جل وعلا يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر ذلك. كونك تكون عبدا لله جل وعلا هي أشرف مرتبة وأعلى وسام يحصل عليه العبد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه لفظ العبد في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات. من ضمن هذه المقامات ما ذكر المؤلف المقام الأول، مقام الإسراء والمعراج، وهو في أعلى مكان وفي المكان الذي لم يصل إليه بشر. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ففي هذه الليلة التي ليلة الإسراء والمعراج وصل النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى مكان لم يصل إليه أحد من الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في أعظم مكان وأشرف مكان ذكره بلفظ العبد، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا ليدل المغالين ولينبه الغالين في نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، فهو نبي عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، مهما وصل ومهما حصل عليه من المعجزات والبراهين فإنه لا يعبد صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا، ولا يجوز الغلو فيه والمغالاة فيه والإطراء كما فعلت النصارى في عيسى بن مريم فعبدوه صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وصحبه وسلم. وقال أيضا في هذه المقامات العظيمة التي وصفه فيها بلفظ العبودية مقام الدعوة، وهو أيضا من أشرف المقامات، مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ليس هناك أحسن ولا أشرف ممن دعا إلى الله جل وعلا. في هذا المقام قال عنه ربنا جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأطلق عليه لفظ العبودية في مقام الدعوة. وكذلك مقام الوحي وتنزيل القرآن العظيم، مقام الوحي وتنزيل القرآن الكريم، فقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى عبده، مقام الوحي وتنزيل القرآن. فهذا يدل على أن شرف المؤمن بمقدار ما يحققه من العبودية للواحد القهار جل وعلا. ثم انتقل إلى مبحث الليلة وهو دلائل النبوة، ما الدليل على نبوة الأنبياء عموما وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا؟ وهذا المبحث من المباحث المهمة جدا والتي ينبغي على طالب العلم أن يحررها وأن ينتبه لها. الناس في تقرير دلائل النبوة على أصناف، فمنهم من لا يعرف في دلائل النبوة إلا المعجزات فقط، منهم من لا يعرف في من دلائل النبوة إلا المعجزات، انشقاق القمر، تكثير الطعام، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكثير الطعام في يديه، أو نحو ذلك مما ألفت فيه كتب مفصلة، كتب مفصلة تكلمت عن دليل أو دلائل النبوة بالتفصيل، ككتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب الأصفهاني أيضا، وكتاب دلائل النبوة أيضا للحافظ الفريابي. فبعض الناس يحصر دليل أو دلائل النبوة في دليل واحد فقط وهو دليل المعجزات، والمعجزات جمع معجزة. وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يقول بأن هذا اللقب أو هذا اللفظ لم يرث النصوص ولم يحد له حدا وتعريفا منضبطا. تعريف المعجزة، ما هو ما هي المعجزة؟ يقولون أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يقصد به التحدي. يعني إذا جاء عن طريق النبي الأمر الخارق للعادة، إذا جاء عن طريق النبي أو على يد نبي سمي معجزة، وإذا جاء على يد غير نبي من الصالحين والأولياء سمي كرامة. وإذا جاء الأمر الخارق للعادة على غير نبي وغير صالح، كان يكون إنسان فاسق أو دجال أو ساحر، فهي شعوذة وسحر. فيقولون بأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي جاء على يد نبي يقصد به التحدي. هذا التعريف الذي يذكره يعني أهله أو من يتمسك بهذه اللفظة أورد عليه إيرادات كثيرة تجعل هذا التعريف لا ينضبط ليكون تعريفا لآيات الأنبياء وبراهين الأولياء الأنبياء، لأنه قد تفرق العادة لقوم من الأقوام، وهذه العادة أصلا ونقول هذه معجزة، لكنها عند قوم آخرين في مكان آخر أو في زمن آخر ليست معجزة، شيء عادي. قد يطير مثلا الشخص في الهواء ويعتبر هذا عند جماعة من الناس أمر خارق للعادة، مع أن قد يكون الطير في الهواء عند آخرين ليس أمر خارق للعادة، بل هو تأتي به الشياطين والجن ويأتي به السحرة ويأتي به بعض من يزعم الولاية الذين تكون مع الشياطين. فجنس الطيران، جنس الطيران معروف، بل شيخ الإسلام يقول بأن الطير يعني الطير الذي يطير من قديم الزمان يخرق كل هذا ويسبق كل هذا، يعني جنس الطير الطيران في الهواء ليس من الأمور الخارقة للعادة. جنس الطيران في الهواء لماذا؟ لأنه يفعله بعض الإنس وبعض الجن، بل هو من فعل الحيوان، بل من فعل الحيوان كالطير مثلا. فالقصد أن كلمة الأمر الخارق للعادة غير منضبطة. عادة من؟ بعض العلم يحددها يقول عادة الجن والإنس في ذلك الزمان، يعني اتحدى الجن والإنس. طبعا الجن داخلين معانا لأن الجن أرسل إليهم النبي كما أرسل الإنس، وفي سورة في القرآن كاملة كما أرسل الجن وقصة إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتحدي حاصل للجن والإنس. طب هل الملائكة يدخلون في ذلك؟ لا، الملائكة لا يدخلون في ذلك، بل الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي من الله جل وعلا، هو الذي ينزل بالوحي من الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمقصود أن من الناس من لا يعرف إثبات النبوة إلا بدليل واحد ودليل المعجزات، وهؤلاء هم المعتزلة ومعهم ابن حزم. ومن أجل ذلك ومن أجل أنهم تمسكوا بهذا الدليل فقط، فقد أنكروا أشياء بدهية واضحة، أنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا أفعال السحرة الذي يكون فيها خرق العادة، مع أن هذه الأشياء معلومة عند الناس وعند الأمم، مشي العلاء بن الحضرمي ومن معه على الماء، قصة أصحاب الكهف، امرأة عمران عندما كان تأتيها الفاكهة وهي في مكانها، وغير ذلك من الكرامات والقصص المعروفة الطويلة التي ذكرنا لكم بعضا منها، وسيأتي بحث كامل فيها وأنواع الكرامة، كرامة تتعلق بالعلم كما قال عمر بن الخطاب في التارية الجبل الجبل، وكرامة تتعلق بالقدرة كما مشى العلاء بن الحضرمي على الماء. فمن التزم بقول المعتزلة في تعريف المعجزة فإنه اضطر أن ينكر الكرامات، كرامات الأولياء وخوارق السحرة. لماذا؟ قال لأننا إذا لم ننكر ونبطل هذه الخوارق على يد غير الأنبياء لالتبس على الناس أمر النبي بغير النبي، فعندهم كل خارق لو الخارق ظهر على يد صالح أو على يد فاسق ساحر مشعوذ حصل انتباه، فقالوا من أجل أننا نثبت دليلنا اللي هو المعجزات نلغي ونبطل ما يعرف في الكرامة وهي الخوارق التي تظهر على يد الولي، ونلغي كذلك الخوارق التي تظهر على يد السحرة والمشعوذين من الإنس وكذلك من يعاونهم من الجن، فأبطلوا وقالوا بعدم صحة الكرامات وكذلك ما يظهر من السحرة من الخوارق. أهل السنة والجماعة قالوا دليل المعجزات دليل صحيح على إثبات النبوة، لكنه ليس الدليل الوحيد لإثبات النبوة والرسالة، بل عندنا أدلة كثيرة. أهل السنة والجماعة قالوا دليل المعجزات نقول به ونثبته، ولكنه لا يكون هو أو ليس هو الدليل الوحيد على إثبات النبوة والرسالة، وكل كرامة تحصل للولي فهي دليل لذلك النبي، دليل لذلك النبي الذي آمن به هذا الولي. كل كرامة تحصل لولي من الأولياء إنما هي دليل للنبي هذا الذي آمن به ذلك الولي. طيب، فنتكلم الآن، نبحثنا الآن بالتدريج نشهين على الدلائل النبوة، فتكلمنا الآن عن الدليل الأول اللي هو المعجزات، وعرفنا أقوال الناس في هذا الدليل، وأن كلمة المعجزات لم ترد في النصوص وإن كان تعلق بها كثير من المتكلمين ولم يعرفوا طريقا لإثبات النبوة غير هذا الدليل بهذا اللفظ. طيب، إذا الدليل الأول دليل المعجزات. أهل السنة يزيدون من الأدلة، يقولون الدليل الثاني هو دليل الصدق، الصدق والكذب، وهذا أول ما يتكلم عليه المؤلف الآن، أن المتنبي الذي يدعي النبوة ادعاؤه للنبوة كذب. هل هو كذب عادي ولا هو في أسوأ وأشد وأغلب درجات الكذب؟ الجواب هو في أخبث درجات الكذب. طيب النبي الذي يدعي النبوة وهو صادق يكون صادقا فقط ولا في أعلى درجات الصدق؟ يقول في أعلى درجات الصدق. فلا يشتبه حال أصدق الصادقين وأكف بالكاذبين إلا على أجهل الناس. يعني النبي الذي يقول هو نبي صدقه لابد أن يبين ويظهر، صدقه في أقواله، صدقه في أفعاله، صدقه في سيرته، صدقه في سمته. الذي يقول هو نبي وهو صادق لابد أن يظهر، هذا أعظم الظهور وأوضح الظهور. والذي يتنبأ ويدعي أنه هو كاذب، كذبه لا يخفى إلا على إنسان جاهل أو غبي. فدليل الصدق والكذب هذا من الأدلة الواضحة البينة والتي تتطرق لها المؤلف بصفحة أو صفحة ونصف. الدليل الثالث من دلائل النبوة شهادة عقلاء العالم وعقلاء عصره على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، شهادة عقلاء الناس على صدق ما جاء به وأنه موافق لما علموه من أخبار الأمم الماضية. ويذكر من هؤلاء العقلاء النجاشي وهرقل وورقة نوفل، وقبل هؤلاء يذكر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هؤلاء عقلاء أو من عقلاء ذلك العصر الذين شهدوا وأقروا بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهوره وظهور شأنه واستمرار دعوته صلى الله عليه وسلم وعلوها، وأنها كانت أو أصبحت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني هو أخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه نبي وأنه مرسل من عند الله وأنه سيعلو دينه وسيظهر أمر دينه، وأنه لا يبقى بيت مضر ولا حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، وأنه زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها ورأى ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حصل في حياته وحصل بعيد وفاته ويحصل إلى الآن استمرار علو وظهور هذا الدين وظهور شأن هذا النبي الكريم وصدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ما نبأ به حصل كما أنبأ به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وظهر دينه على العالمين على جميع الأديان. يضيف إلى ذلك أو يضاف إلى ذلك ويضيف المؤلف إلى ذلك أن هذا النبي لو كان كاذبا ما مكنه الرب جل وعلا، ما مكنه من الظهور والعلوم والسيادة، لأن حكمة الرب جل وعلا يمتنع معها ذلك. لو كان هذا النبي كاذبا ما أظهره ولا مكنه من رقاب الناس يعني المخالفين ولا من دمائهم ولا مكنه من أن يستمر في الكذب عليه طوال 23 سنة ثم بعد ذلك يظهر أمره ولا ينتقم منه ولا يأخذ منه بالوتين بل يعني شأنه ويعني أمره. لو كان هذا كاذبا لأخذ الرب جل وعلا منه باليمين ولقطع منه الوتين، والوتين هو العرق الذي يتعلق القلب أو نياط القلب، العرق الرئيسي الذي إذا قطع هلك الإنسان ومات. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فحكمة الرب جل وعلا يمتنع معها أن يكون هذا الذي يقول بأنه نبي، يمتنع معها أن يمكن له ويتركه حتى يظهر ويعلو أمره ويعلو شأنه ولا يظهر كذبه للناس ولا يبطل ادعاءه طوال هذه السنين طوال. فطالما أمده وأظهره وأعلى شأنه وأعلاه على جميع الأديان دل هذا على صدق ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الخامس في هذا المبحث أو في الدلائل التي معنا اليوم الشرائع التي جاء بها النبي أو الشريعة التي جاء بها النبي والشرائع التي جاء بها الأنبياء فيها غاية الحكمة وغاية الإحكام. شرائع محكمة محكمة فيها غاية الحكمة وغاية الإحكام فيها الدلالة على مصالح العباد، بل جاءت بتحقيق أكمل وأعلى المصالح للعباد ودرء المفاسد عن العباد كثيرها وقليلها. فهذه الحكمة وهذا الإحكام الذي في الشرائع يدل على أنها جاءت من عند الله جل وعلا وأنها ليست من عند داعي أو متنبئ أو كذاب. سبحان الله، انظر فقط في مسألة المواريث التي قسمها الرب جل وعلا ولم يدع اسندها لأحد من خلقه، تجد فيها الحكمة الباهرة وتجد فيها أنها أراحت أهل الإسلام، حتى أنني سمعت منذ شهر أو شهرين أنه في بريطانيا الآن يناقشون مسألة الأخذ بنظام المواريث الذي جاءت الشريعة الإسلامية لحل مشاكلهم ونزاعاتهم المالية في التركات. بلدة الصليب والبلدة الأولى بريطانيا قبل كانت موجودة قبل أن توجد أمريكا، وإنما حصلت الهجرة من أمريكا إلى أمريكا من البرتغال وأسبانيا، وبريطانيا من البلاد الكبرى التي غزت واستعمرت بلاد المسلمين من الشرق الهند ومن بلادنا، وهي أعظم المدافعين عن عبادة الصليب. فهذه البلدان تريد الآن تأخذ بحكم الشريعة في تطبيق نظام المواريث ليريحهم من عنائهم. هم مش عارفين يعملوا ايه، راجل مات وساب تركة، يعملوا ايه بالتركة؟ هي عنده شوية كلاب وعنده بني ادمين. واحد يقول لك لا الكلب الراجل موصيله بنص التركه، وفي واحد تاني يقول لك لا الكلب اولى من عيالي لان عياله كده بشوفهم، لكن الكلب رايح جاي معايا وعنده وفاء وكان معايا في السياره وبينام معايا يقوم معايا. وقد سمعتم انتم بهذا، هناك تركوا ملايين واوصوا بها بكلابهم. سبحان الله، عقول مسخت على الابدان، عقول مسخت على الابدان، وتسمى ب ويسمون بالعقلاء والاذكياء والمخترعين ونحو ذلك. اذا الدليل الخامس هذا هو ما جاء في الشريعه من الحكمه والاحكام، دل على انها من لدن حكيم خبير وهو الرب جل وعلا. هذه الادله الخمسه ملخص ما سيذكره المؤلف متناثرا في هذا البحث الذي سنقراه ان شاء الله الان بعد قليل. فانت الان عندك يعني زمام هذا البحث تلخيصه يبدا الان في المساله الاولى، مساله المعجزات، ثم يثني بالكلام على الدليل الثاني وهو دليل الصدق والكذب، وكلامه ممتع نمشي معه كلمة بكلمة لأنه في ثنايا كلامه فوائد جميلة تستفيد منها. نعم، والطريقة المشهورة
عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات غير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.
إذن هذا هو الدليل الأول، دليل المعجزات، وعرفتم تفصيل الكلام فيه وأنه من التزم به أو قال به التزم إنكار أن تخرق العادة لغير النبي. ما فيش حاجة اسمها عنده واحد يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو ينادي وهو في هذا المكان فيسمعه واحد في دمياط أو في المنصورة كما صنع عمر بن الخطاب. عمر كان في المدينة وقال يا سارية الجبل الجبل، سارية هذا كان قائد الجيش اسمه سارية ابن زنين ذكره الحافظ في الإصابة، قال يا سارية الجبل الجبل يعني انزل الجبل، وسمعه سارية وهو في بلاد العراق. سبحان الله، كانش في جوالات أيامين، ممكن واحد يوردك جوال أو ما فيش شبكة. نعم، لكن مع ذلك نعم شفت الصوت عشان في حاجة هو يرن ويرفع. طيب، وهذا يعني التعليق على ما ذكرناه ان هذا خارق لاهل ذلك الزمان. طيب، فهو يمكن ازاي عمر في المدينة ويسمع من في العراق؟ فمن اجل انهم حصروا الدليل في المعجزات على ما ذكرناه الاول، فانهم انكروا كرامات الاولياء تكلمنا كان وكذلك ما يحصل للسحرة من خرق العادة، ومن يتعلق بهؤلاء السحرة الذين يتعلقون بالسحرة من المشعوذين يقول لك أنا رايح النهاردة أصلي الظهر في مكة وراجع، ده أنا رايح أحضر عيد هنا وعيد هناك في مكة وهكذا عن طريق الشياطين طيب هذا الدليل الاول. طيب الدليل الثاني
ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فان النبوه انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين، بل قرائن احوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيره فيما دون دعوى النبوه، فكيف بدعوى النبوه؟ وما احسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه ايات مبينه كانت تليهته تأتيك بالخبر.
نعم، الشيخ يقول لا ريب أن دليل المعجزات صحيح، فيش إشكال أنه دليل صحيح، من ناحية دلالته، أما من ناحية التعريف والثبوت فتكلمنا فيها. لكن الدليل غير محصور في المعجزات، هناك أدلة أخرى، وأهل السنة يسمون الآيات والبراهين، الآيات والبراهين، إن هذا ورد في القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أهل السنة يسمونها الآيات والبراهين، يقول فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، يعني يدعي النبوة واحد، إما أن يكون من أصدق الناس لأنه مدعي النبوة أو أكذب الناس اللي هو الدجال المتنبه، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، أجهل الناس. لذلك من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود والسجاح والذين خرجوا بعد ذلك في بلاد العرب، كلهم في أول ادعائهم من حولهم يعرفون أن هؤلاء مدعون للنبوة في قرارة أنفسهم، ويصرحون بهذا مع من حولهم، ولم تمض الأيام والشهور والسنون إلا وقد انكشفوا للجميع، لمن معهم ولمن حولهم. نعم.
الله
الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، يعني الإنسان الكذاب معروف من شكله وهيئته، طيب أكذب الناس أكيد إن هو سيعرف بكل سهولة من هيئته ومن شكله ومن كلامه كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما أصر أحد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه. تكلم واحد تحس إن هو هذا الإنسان مش طبيعي، تواجهه بالحق تجد وشه يتغير، وشه يحمر، كلام يقف في حلقه، عينيه تتغير، تتغيران عيناه تتغيران. يعني تمييز الصادق من الكاذب يعرفه الناس في أمور عادية لا يحتاج إلى أدلة كثيرة. ما أصر أحد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه، حتى لو اختفى منك أو أخفى عليك فترة من الزمان لابد الكذب هذا يظهر ولو بعد حين. زي الناس يقول كذب لا ملوش رجلين، ملوش رجلين عليه سنه وارضه، سرعان ما ينهار ويظهر. يقول الشيخ بل قرائن احوالهما تعرب عنهما. القرائن التي قلت عن بعضها تعرب عن حالهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة. يعني في غير مسألة النبوة ممكن تعرف طرق كثيرة جدا إنسان ذا كذاب دجال ونصاب ولا صادق، فكيف بدعوة النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان، حسان بن ثابت، قال هذه الأبيات أو هذا البيت، وهذا البيت روي أيضا عن عبد الله بن رواحة، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وعزاه لعبد الله ابن رواحة. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو ما كانش فيه آيات تدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكان بديهته وهيئته وسيماه تأتيك بالخبر وتعرفك أن هذا النبي صادق فيما يقول، لأنه لا يعرف الكذب ولا يعرف عنه الكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يلقب قبل الرسالة كما تعلمون بالصادق الأمين من سيرته صلى الله عليه وسلم في قومه الصدق والأمانة. فكيف هذا الصادق الأمين الذي لم يجرب عليه كذبا قبل الرسالة كيف يأتي يكذب على رب العالمين؟ شد أنواع الكذب، يعني ولم يكذب في أمور الحياة العادية، لم يكذب على الناس في بيعه وشرائه وتجارته ودخوله وخروجه، لم يجرب عليه كذبا. فهل يظن أو يعتقد أحد أنه لا يكذب في كل حياته ثم يأتي يكذب على رب العالمين؟ هذا مستحيل. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني مجرد أن تنظر إليه تقول هذا وجه نبي صادق ليس بوجه كذاب فاجر. ثم قال هذا الكلام الآن وما أحسن ما قال حسان، هذا الكلام إلى صفحة الثانية إلى قوله فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. هذا الكلام نقله الشارح من شرح العقيدة الأصفهانية، نقله الشارح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية في المجلد الأول صفحة 121، في صفحة 121. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية منقول بالحرف من هناك، من هنا إلى قوله قبل قوله ولا ريب أن المحققين، يعني قوله فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، فالناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. سيأتي نهاية الكلام سأنبهكم عليه في مكانه. فيقول هنا وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور، يعني هذه علامات الآن الكذاب، يعني الكذب يهدي إلى الفجور كما جاء في الحديث، الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يدل صاحبه على الفجور والفسق والخسة، وإلا ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. يعني أي واحد عنده عقل يعرف أن هذا إنسان ساجد أجلاب دجال نصاب، فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور أشياء يخبرهم بها، هذه الأشياء التي يخبرهم بها فتقع تتقع. طب هذا المتنبئ والكذاب سيخبر بأمور لا تقع، لا تقع لا في الحال ولا في المآل، فسرعان ما سيكتشفون أن هذا مزيف وأن هذا متنبئ وأن هذا دجال، ويأمرهم بأمور، يأمرهم بأمور فيها مصلحة لهم وفيها خير لهم، وتظهر هذه المصلحة كما قلنا تظهر في الشريعة وظهرت في الشرائع، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، يفعل أمور يتبين بها صدقه، موافقة القول العمل. الكاذب يظهر في نفسه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه، يعني الكذاب يظهر في كلامه وفعله وفي أخباره ما يتبين به أنه كذاب لأي إنسان عنده مسك من عقل من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي امرا احدهما صادق والاخر كاذب، اثنان ادعي النبوة واحد صادق والاخر كاذب، لابد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا. كيف يظهر؟ بما ذكرنا، باخباره، بامره، بنهيه، بهيئته، بسمته، بموافقة قوله، بفعله، بصدق ووقوع ما أخبر به، إلى غير ذلك مما ذكرناه من الأدلة، ولو بعد مدة، يعني لابد أن يظهر هذا الصدق وهذا الكذب ولو بعد مدة. ليه؟ يقول إذ الصدق مستلزم للبر كما جاء في الحديث، فإن الصدق يهدي إلى البر، والكذب مستلزم للفجور والفسق، والفاجر والفاسق أمره ظاهر ويظهر للناس كما جاء في الحديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة إلى آخر الحديث. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هذه مهمة، على من تنزل الشياطين، هل الشياطين ممكن تتنزل على الإنسان صادق، إنسان قارئ القرآن، إنسان يقرأ الأذكار، إنسان يدعو إلى الله يسبح ويستغفر، لا، وهذه علامة عظيمة جدا، إنما الذي يتنزل على الصادق هو الوحي، الملك نزل به الروح الأمين، إذن الروح الأمين نزل على قلبك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الأنبياء ينزل عليهم الملائكة، والسحرة والكهان والمشعوذون تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه من علامات الكذب، من علامات الكذاب أنه يقول ما لا يفعل، أنه يقول ما لا يفعل. هذه من العلامات، من علامات الغاوين، جعل الله جل وعلا من علامات الغاوين. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا كما ذكرنا في درس كتاب التوحيد، ثم كلمة من الصدق يسمعها الذي يسترق السمع في السماء أو وهو يستمع في السماء الوحي يكذب معها الكاهن 100 كذبة فيصدق في هذه الكلمة التي سمعها. فيقول الشيخ فالكهان وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا. ايه هو الشخص ده؟ الكلمة التي سمعها الجني وألقاها لهذا الكاهن في الأرض، فوضع معها وكذب معها 100 كذبة وأخبر بها. فإذا حقت هذه الكلمة من الصدق، الناس قالوا ألم يحدث ويخبر بكذا وكذا يوم كذا وكذا، ونسوا 100 كذبة التي كذبها. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور مع هؤلاء الكهان والسحرة والعرافين من الكذب والفجور ما يبين أو ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، وإنما هو عن شياطين وجن أو وجان. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، ابن صياد أو ابن صائد اسمه صاف أو صافي، نشأ في المدينة، يقال عنه أنه الدجال. بدايته أنه نشأ في المدينة، ولد في المدينة. قال الوقيلي نشأ من أو كان من بني النجار، وقيل أنه ولد من أبوين يهوديين، وقيل بأن هؤلاء اليهود كانوا موالي لبني النجار. المهم أنه هو أسلم بعد ذلك وصار اسمه عبد الله. ابن صاف هذا أو صاف أو ابن صياد أو ابن صائد، حصل أن اشتبه أمره على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل هو هذا الدجال أم لا؟ لماذا حصل هذا الاشتباه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخذ مرة عمر بن الخطاب وبعض الصحابة إليه في المكان الذي كان فيه ابن الصياد، فدار بينهم حوار. هذا الحوار ذكر هنا الشيخ جملة منه أو جملتين من هذا الحوار، أنه قال له أتؤمن أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أنت رسول الأميين. وفي رواية ثانية ابن صياد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن أني رسول الله؟ يعني ابن صياد نفسه الآن يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، يعني إذا كنت أنت رسول حقا صدقا فأنا آمنت بالله ورسله وإلا فلا. ثم قال له قبأت لك خفيئا، يعني في حالة خفيفة عليك عاوز أعتبرك فيها، يعني حتى ينظر هل هو من الكهان أم لا. قال له خبأت لك خبيئا، إيه هو؟ فقال الدخ فقط، ذكر حرف الدال وحرف الخاء، يريد أن يقول الدخان الدخان فلم يستطع الدخ. فقالوا بأن هذا فعل الكهان، كيف نطق بهذين الحرفين؟ فقيل بأنه كان له شياطين يتعاملون معه فاسترقوا السمع بهذه الكلمة وهل قبأ له الدخان بمعنى قبأ له شيئا مكتوب فيه آية سبحان، غالب أهل العلم على أنه خبأ له دخان يعني في ضميره يعني في نفسه، وبعضهم يقول كتبت آية الدخان في شيء وكانت في يده صلى الله عليه وسلم. والخطابي الإمام الخطابي يمنع هذا كله ويقول إنما الدخ هذا نبات ينشأ بين النخل والبساتين خبأه له في يده، وهذا قول الخطابي أكثر أهل العلم ردوه. المقصود قاله خبأت لك خبيئا، ما هو؟ فقال الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، إنما أنت كاهن تتنزل عليك الشياطين. وقد قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ماذا ترى، قال يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، فقال ذلك عرش إبليس. يرى ابن صياد شيئا على الماء، عرشا على الماء، فقال هذا عرش إبليس. ابن صياد حصل له هذا الاختبار وهو صغير، قال لم يبلغ الحلم ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لما هم عمر بقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يكونه، يعني إن كان هذا هو الدجال فأنت لست لصاحبه، إنما الذي سيقتله عيسى عليه السلام. فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بل منع عمر من قبله، قالوا لأنه باق على العهد، عهد أهل الذمة الذين في المدينة. ابن الصياد هذا بعد ذلك أسلم وسمي بعبد الله، فبقي الأمر فيه بين الصحابة فيه ريب وشك. جابر بن عبد الله وابن عمر يقسمان بالله أن هذا هو الدجال، وأبو سعيد الخدري صاحب الدجال مرة في سفر، يعني عفوا صاحب ابن صياد مرة في سفر إلى مكة، فقال له ابن صياد ألم ترى وتسمع ما يقول الناس عني؟ يقولون بأن الدجال لا يدخل المدينة وأنا ولدت في المدينة، وأن الدجال لا يدخل مكة وأنا أسير إلى مكة، وأنه لا يولد له وأنا ولد به، وحدثه بغير ذلك. ثم في الأخير قال له ابن صياد إني لأعرف أين هو، يتكلم على الدجال، إني أعرف أين هو وأين مكانه ومدى خروجه. فتعجب منه ابن سعيد وقال لو تبا لك أو لا أب لك. فالذين يقولون بأنه الدجال يقولون بأنه اختفى في وقعة الحرة التي أحرقت فيها المدينة، وقعة الحرة في أيام يزيد، قالوا بأنه اختفى ولا يعرف أين ذهب. فكما قلت الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم إشكال كبير في شأن هذا الدجال أو ابن صياد أو ابن صائد، هل هو الدجال أم لا؟ واستمر هذا الإشكال بعد ذلك بين أهل العلم، هل ابن صياد أو ابن صائد هو الدجال أم لا؟ ورد في حديث في آخر صحيح مسلم حديث طويل حديث الجسازة أن تميما الداري ركب البحر فانكسرت فيه من سفينة فلجأ إلى جزيرة وجد فيها دابة كبيرة اسمها الجسازة، ثم دلتهم على دير هذا الدير فيه الدجال الأكبر الذي سيخرج آخر الزمان. فلما حصل ورجع أمين بعد ذلك إلى المدينة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليستمعوا إلى ما قال وما رأى أمين، وأنه وافق ما كان أخبرهم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا في علوم الحديث يجعلونه نوع من رواية الأكابر عن الأصاغر. المقصود بأن ابن صياد أو ابن صائد ذكره الشارح هنا ليبين أنه ممن كانت تتنزل عليهم الشياطين أو هو من أخوان الكهانة أو الكهان، الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين بالكلمة أو بالكلمات يسمعونها من السماء. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه ونهوته وإن كان ذلك مجرا له في العقبة، مش مهم عنده الوقت هو إيه، المهم عنده إن هو يرضي ويشبع رغباته وشهواته حتى لو كان هذا الشيء يضره. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن، وهذه من دلائل النبوة موافقة القول للعمل والصدق والوفاء، وكل هذا موجود ومتوفر على أكمل وجوه في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتوقف عند هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا بارك الله فيكم.